القضايا المهمة التي اهتم بها الفقه الإسلامي، الأمور التي ترتبط بالمأكل والمشرب، هذه من الأبواب المهمة التي أولاها الفقه الإسلامي اهتماما كبيرا. ومن القضايا التي يتعرض لها الفقهاء في باب المأكل والمشرب قضية آداب الأكل وآداب الشرب. هذه الآداب حقيقة وإن كانت أمورا غير ملزمة للإنسان، ولكن من المهم بالنسبة للإنسان المؤمن، رجلا كان أم امرأة، من المهم أن يطلع الإنسان على هذه الآداب حتى يسعى إلى تطبيقها في حياته، لأن جملة من هذه الآداب قد تكون مغفولا عنها، منسية في حياتنا، كما أن جملة من هذه الآداب لربما المطبق في الحياة عكسها أو خلافها. فلذلك من المهم أن يطلع الإنسان على هذه الآداب وأن يتمعن فيها. قبل أن أتحدث في هذا الموضوع، هناك شيء مهم لا بد أن نعرفه، وهو أن القضية عندما نتحدث عن الآداب قضية لها جانبان اثنان. الجانب الأول مرتبط بالثواب، والجانب الآخر مرتبط بالآثار التكوينية، وهذان جانبان ينبغي أن نفصل بينهما في النظر. الجانب الأول هو جانب الثواب والأجر. هذا الجانب وهو جانب الثواب والأجر موقوف على قصد القربة. الإنسان عندما يأتي بأدب من هذه الآداب، مثلا يستحب غسل اليدين قبل الطعام، إذا الإنسان غسل يديه قبل الطعام قاصدا القربة إلى الله، قاصدا امتثال هذا الأمر الاستحبابي تقربا به إلى الله، عندئذ هذا الإنسان يحصل على الثواب. أما إذا غسل يديه هكذا بقصد التنظف دون أن يقصد التقرب إلى الله فعلى الثواب لن يحصل. ولكن هناك الجانب الآخر الذي يتحقق سواء أقصد الإنسان القربة أم لا، هذا الجانب الآخر هو الآثار التكوينية. هناك آثار تكوينية تتحقق بحكم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بناء على قضية الأسباب والمسببات. هناك آثار تكوينية تتحقق عندما يغسل الإنسان يديه، حتى إذا لم يحصل على الثواب فإن هذه الآثار التكوينية تتحقق. هذه الآثار لا علاقة لها بقصد القربة أو بعدم قصد القربة. ثم إن هذه الآثار التكوينية التي تتحقق هذه قد تكون أحيانا آثارا لم يفكر فيها الإنسان وليست في المدى المنظور. قد تكون هذه الآثار آثارا لم يتوقعها هذا الإنسان ولم يفكر فيها. هذه إذن مقدمة ينبغي أن نفصل فيها بين الحصول على الثواب وبين تحقق الآثار التكوينية. حصول الإنسان على الثواب هذا متوقف على أن يقصد القربة، هذه الآداب التي سيأتي ذكرها، إذا قصد الإنسان بها القربة حصل على الثواب، أما إذا لم يقصد القربة إلى الله فلا يحصل على الثواب. وأما الآثار التكوينية المترتبة على هذا فهذه تتحقق سواء قصد الإنسان القربة أو لم يقصد. إذن نريد الآن أن نتعرف أهم الآداب التي نصت عليها الروايات الشريفة، محاولين أن نشير إلى أهم ما ورد في الروايات الشريفة مما يرتبط بهذه الآداب. في هذه الليلة إن شاء الله نتحدث عن آداب الأكل، على أن تأتينا بعد إذن آداب الشرب إن شاء الله تعالى. نقرأ هذه الآداب من منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه. يقول سماحته: قد عد من آداب الأكل أمور. الأمر الأول غسل اليدين معا قبل الطعام، قبل أن يأكل الإنسان المستحب لهذا الإنسان أن يغسل يديه قبل الطعام، هذا هو الأدب الأول. هذا الأدب في الحقيقة في غسل اليدين قبل الطعام ورد في روايات متعددة بعنوان التوضي، فإذا قرأ الإنسان هذه الروايات فلا يحسبن أن المقصود من التوضي هو الوضوء العادي للصلاة، لا، التوضي فسره العلماء كما ورد في روايات أخرى المراد غسل اليدين، ولذلك صاحب وسائل الشيعة رحمة الله تعالى عليه عقد بابا بعنوان استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، في هذا الباب أورد الروايات التي تتحدث عن التوضي. إذن التوضي قبل الطعام ليس بمعنى الوضوء العادي المتعارف، وإنما التوضي بمعنى غسل اليدين. غسل اليدين هذا أيها الأحبة أيها الأعزاء ذكرت الروايات له مجموعة من الآثار التكوينية، من هذه الآثار أن غسل اليدين قبل الطعام هذا يؤدي إلى زيادة الرزق، الإنسان يزداد رزقه. من هذه الآثار التكوينية أن الإنسان يدفع عنه الفقر إذا غسل يديه قبل الطعام. ومن هذه الآثار التكوينية أن الإنسان يطول عمره. غسل اليدين هذه القضية العادية التي لربما في هذا الزمان الناس قد لا يهتمون بها كثيرا، غسل اليدين هذه القضية لها هذه الآثار التكوينية. ألم أقل لكم في مقدمة كلامي بأن بعض هذه الآثار قد تكون غير متوقعة؟ نعم غير متوقعة. ومن هنا أيضا أحب أن ألفت النظر إلى شيء، كثير من الناس في هذا العصر يقولون يا أخي أنا ما رح أكل بإيدي، أنا أكل بالشوكة أو بالملعقة أو بالسكينة، وهكذا يقتضي الإتيكيت، فلماذا أغسل يدي؟ لاحظ معي، غسل اليدين الحكمة منه ليست النظافة فقط، هناك آثار تكوينية. الأئمة عليهم السلام علمونا أن غسل اليدين يفتح الرزق، غسل اليدين يطيل العمر، غسل اليدين يدفع الفقر. قضية مو قضية بس نظافة وأنه والله أنا ما رح أمرض وأنه يدي تكون نظيفة، لا، قضية لها آثار تكوينية لربما لا تخطر على بالنا نحن الجهال، نحن محدودي المعرفة. إذن هذه القضية مستحبة، أكلت بيديك ولا أكلت بالشوكة والسكينة والملعقة، مستحب أن الإنسان يغسل يديه قبل الطعام. هذا هو الأدب الأول في هذا المجال. الأدب الثاني، غسل اليدين بعد الطعام حتى إذا أكلت بالشوكة والسكينة والملعقة، مستحب أن تغسل يديك بعد الطعام، والتنشف بعده بالمنديل. شو يلتفت يلا خليك، العادة الجارية عند الناس انه بعد الغسل مباشرة يلا هذه الكلينيكسات موجودة وتنشيف بالمناديل. المستحب شرعا، التفت لي لهالنقطة، المستحب شرعا التنشف بالمنديل بعد الطعام. الغسل الذي يكون بعد الطعام يستحب بعده ان ينشف الانسان يديه بالمنديل، أما غسل اليدين قبل الطعام فقد نهينا، الروايات فيها النهي أن ينشف الإنسان يديه بعد الغسل قبل الطعام. وقد ورد التعليل في الروايات أن البركة تبقى في الطعام ما بقيت اليد عليها نداوة الغسل، ما دامت نداوة الغسل موجودة على يديك طعامك فيه بركة حتى لو أكلت بالملعقة وبالشوكة. إذن المسألة هي، وهذه المسألة لربما أيضا يغفل عنها كثير من الناس، ليس كلما غسلنا الأيدي هذا معناه أن ننشف اليدين، لا، الغسل قبل الطعام، نعم، لا ننشف اليدين بعد الغسلة التي هي قبل الطعام، هناك نهي عن هذا في الروايات، وإنما من الآداب من المستحبات أن ينشف الإنسان يديه بالمنديل إذا كان الغسل بعد الطعام. إذن فلنفرق بين هذين. ألم أقل لكم في البدء أن هناك آدابا قد نفعل نحن في الحياة عكسها؟ هذا مثلا مثال واضح، الناس عادة ينشفون أيديهم بعد كل غسل، بينما ليس هكذا ورد في الشرع. ثالثا من الآداب أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع. صاحب الطعام الإنسان الذي دعانا، الإنسان هذا الذي دعانا إلى الطعام، هذا يبدأ قبل الجميع. قد يحصل في كثير من اللقاءات الاجتماعية العكس، صاحب الطعام يقعد يلح على الناس، يا أخي كل وأخي خذ، يا أخي تفضل وأخي لا تستحي، ويقعد يعازم الجميع إلى أن يأكلوا ثم هو يبدأ بالأكل، وربما يأكلون وهو رايح جاي، مرة يجيب المعرف شنو مرة. لا، المستحب مو هكذا، المستحب أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع. يا أخي أنت اقعد ويا جماعتك كلك لكم، بعدين روح جيب خلهم يأكلون بعدين. أما أن يبدأ الجميع قبلك فهذا خلاف الاستحباب. من آداب الأكل يقول أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع، كلهم يأكلون يخلصون بعدين هذا صاحب الطعام يتوقف عن الأكل. أيضا الحاصل قد يكون العكس، صاحب الطعام يأكل لقمتين ويقوم، لا، إذا قام لابد أن يرجع ويمتنع بعد الجميع، حتى الجميع لا يستحون حتى يأكلون، مع أنه ما أظن في حد يستحي عليها. وأن يبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب، وأن يبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه إلى أن يتم الدور على من في يساره. إذا يغسلون أيديهم بهذه الملة مثلا أو شيء، فالغسل يبدأ بمن؟ يقول أن يبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام، هو أول واحد يغسل إيده، ثم بمن على يمينه، وهكذا إلى أن يتم الدور على من في يسار صاحب الطعام. هذا قبل البدء في الأكل. إذن قبل البدء في الأكل أول من يغسل منه صاحب الطعام. هذا أيضا قد يكون المعمول خلاف ذلك، المعمول صاحب الطعام يقدم الآخرين، لا، المستحب هو يبدأ الغسل، هذا قبل البدء بالأكل. زين، وإذا انتهيتم من الطعام، وأن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام، هذا ما أظن في حد يسويها، مستحب أن تبدأ بمن على اليسار، شوف هذا هو المستحب عند الانتهاء. وأن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام، وهكذا إلى أن يتم الدور على صاحب الطعام. إذا قبل الطعام هو أول من يغسل، ثم على اليمين هكذا، عند الانتهاء أول من يغسل من على يساره، اللي جالس على اليسار ذاك أول من يغسل، ثم هكذا، نعم، الدور يمر إلى أن يكون هو آخر من يغسل. هذا من الآداب التي ترد في الروايات الشريفة. رابعا من الآداب التسوية. أنا ساعة كم بدل؟ لا نطل على الناس يعني. ساعة كم بدل؟ ماذا ما تدرون خلنا نواصل. طيب. حق عليكم، ليش ما تدرون؟ خلنا نواصل إذا. رابعا ونستفيد، خلاص بعد تكلموا علينا يا أبو محمد. صلوا على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل. رابعا من الآداب التسمية عند الشروع في الطعام. طبعا التسمية بسم الله هذا من الآداب المؤكدة، وأقول لكم شيئا ذكره صاحب وسائل الشيعة العلامة الحر العامي رضوان الله تعالى عليه في وسائل الشيعة، يقول الروايات في التسمية بلغت إلى درجة موحية بالوجوب، بوجوب التسمية، هكذا الروايات قوية وكثيرة، تسمية إلى هذه الدرجة، ولكن العلماء لا يفتون بالوجوب لأن هناك روايات دلت على أن الإنسان مرخص لا مانع إذا لم يسمي، ولكن التسمية طلبها مؤكد كما يقول صاحب الوسائل إلى درجة توهم بالوجود. والإنسان طبعا مستحب أن يسمي قبل أن يبدأ بالطعام، فإذا نسي، إذا بدأ بالطعام دون أن يسمي، نسي أن يسمي. هنا ذكرت الروايات أن الإنسان إذا كان قد نسي وتذكر في أثناء الطعام فليقل بسم الله على أوله وآخره، هكذا قالت الروايات. زين، هناك شيء أيضا مهم قد لا يلتفت إليه معظمنا، ما هو؟ أرجو الاستماع. يقول: ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبت التسمية على كل لون بانفراده. طبعا اليوم ما في مائدة مثل مائدة أمير المؤمنين اللي يقول ارفعي أحد الأذانين. موائدنا ما شاء الله فيها من الألوان والأشكال. المستحب شرعا المائدة إذا عليها ألوان من الطعام، كلما أكلت لونا من الطعام أن تسمي. وقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، ما مضمونه: أنا ضامن على من أكل طعاما بعد التسمية ألا يصيبه ضرره. مضمون الرواية، علي أمير المؤمنين يقول: أنا أضمن أن الإنسان إذا سمى على طعام من الأطعمة فإنه لا يصيبه ضرره، أنا ضامن. فقام له ابن الكوى وقال: يا أمير المؤمنين، أنا البارحة أكلت طعاما وسميت عليه وأصابني ضرره. يقول: أنت غلطان يا علي بن أبي طالب. فقال له أمير المؤمنين: أراك لم تسمي إلا مرة واحدة، هل سميت على كل لون؟ قال: لا. قال: هذا هو السبب، هذا هو السبب. أنت مو مرة واحدة تسمي وانتهى الأمر، لا، المستحب شرعا أن تسمي على كل لون لون. بل ورد في بعض الروايات، أزيدك أيضا، في بعض الروايات أنك إذا سميت على الطعام وبدأت تأكل منه ثم انشغلت عن الأكل ببعض الكلام، تدري تصير سوالف على المائدة، إذا انشغلت عن الأكل ببعض الكلام ثم أردت أن تعود إلى الأكل يستحب أن تسمي حتى إلى اللون نفسه. إذا توقفت عن الأكل نتيجة الكلام وأردت أن تعود إلى الأكل يستحب لك أن تعيد التسمية. التسمية كما قلنا أمر مطلوب جدا وأمر دافع للأمراض، كما نص علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه على ذلك. إذن يقول: التسمية عند الشروع في الطعام ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبت التسمية على كل لون بانفراده. والآداب كثيرة ولكنني أخشى أن أطيل، فإن شاء الله نواصل في اللقاء المقبل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائدين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. اللهم تقبل منا جميعا هذا اليسير بأحسن قبولك، لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
وعجل فرج ولي زماننا، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله.